بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر نشيد الاناشيد لسليمان النبي الحكيم بركاته علينا امين. الاصحاح الرابع. ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابط على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراف الجبابرة، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن، إلى أن يتيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيب، ولإلهنا المجد الدائم إلى أبد. تكلمنا عن الموضوع ده في يوم السبت اللي فات، واخدنا بسرعة ازاي ان في الوقت اللي فيه بنحس بالضعف الكامل في حياتنا، الله بيكتشف وبيرى فينا كل جمال. وقلنا ان طول ما احنا لسه في هذا العالم ولم يتيح بعد نهار الابدية ولم تنهزم بعد ظلال هذه الحياة، نلتقي مع المسيح على جبل الجلجسة جبل المر، وندخل معه في تل اللبان في داخل القبر. وأن هو ده سر الجمال الذي يخفي كل عيب فينا، أن موت المسيح ودفنه يميت كل ضعف في حياتنا. نكمل موضوعنا في السمات اللي وصفت بها العروس. تكلمنا المرة اللي فاتت عن العينين الحمامتين اللتين من تحت النقاب، وتكلمنا ايضا عن الشعر الذي كقطيع الجزائز او كقطيع معز رابط على جبل جلعاد. النهاردة نتكلم مع بعض عن اسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن، التي كل واحد متأم وليس فيهن عقيم. يتطلع الله الى الكنيسة التي تقدست في الدم واللي دخلت معاه الى جبل المر والى تل اللبان، فينظر الى اسنانها فإذا هي كقطيع الجزائز، قطيع الجزائز الصادرة من الغصن، زي بالظبط لما الواحد يجيب الخرفان ويجزها وبعدين يغسلها تطلع شكلها نظيف، كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن تتجز كده وتتغسل تبقى نظيفة. سنان الكنيسة أحبائي زي ما بيقول القديس أغسطينوس هي خدام الكلمة. خدام الكلمة هم أسنان الكنيسة. خلال خدام الكلمة يدخل الموعوظون إلى أحشاء الكنيسة ويتحولون إلى أعضاء في جسد الكنيسة، مع الفرق الكبير لو تجيب اي حتة لقمة كده او اي نوع من الاكل ملهوش قيمة في ذاته، لكن القيمة الحقيقية ان هذا الاكل يتحول الى دم ويتحول الى انسجة في الجسم ويتحول الى جزء لا يتجزأ من حياة او من جسد الانسان. شغلة الكهنة وخدام الكلمة انهم ياكلوا هذا الاكل ويبتدي عمل الروح القدس في الداخل يمتص هذا الاكل ويحول هذا الاكل الى انسجة وإلى دم وإلى كل ما يخص أعضاء جسد الكنيسة. ولذلك أحبائي هي دي رسالة الكاهن، كيف يخرج من أولاد العالم أعضاء في جسد المسيح. لا كاهن ولا بطرك ولا ملاك ولا رئيس ملائكة يستطيع أن يحول، لكن دي الأداة التي يستخدمها الله أو يستخدمها الروح القدس لكي يحول الناس الذين هم ليسوا أعضاء لكي يصيروا أعضاء في جسد الكنيسة. ودي أحلى رسالة ممكن يقدمها الإنسان في هذا العالم، أن يكون أحد أسنان جسد المسيح، باستمرار بيشتغل، باستمرار بياكل، باستمرار بيكسر الشر زي ما بيقول قديس أغسطينوس. شغلة الكنيسة زي السنان تمزق الخطية والشر اللي في الناس، لكن لا تمزق الأشرار، بل تحولهم من غذاء عادي إلى أعضاء في جسد المسيح. اللي لدي أحبائي بتعتز الكنيسة بأحد هذه الأسنان الجميلة، وهو القديس العظيم الأنبا أثناسيوس الرسولي. سيرة أنبا أثناسيوس سيرة عطرة وحلوة، يمكن متذكرين أظن سنة 73 أو حاجة زي كده، لما أقيم الاحتفال بمناسبة مرور 16 قرن على نياحة القديس أثناسيوس الرسول، وكنا بنشوف كيف يتسابق رجال الكنيسة في العالم كله في الحديث عن هذا الرجل الذي كل كنيسة تعتبره أنه رجلها هو. وفي كنيسة روما يقوم المذبح الرئيسي على 4 أعمدة، وكل عمود حاطين تحته تمثال أحد هذه التماثيل القديس أثناسيوس الرسول. وما من كتاب وقع تحت إيدي سواء للكنائس بأنواعها يتحدث فيها عن القديسين إلا وغالبا يوضع في مقدمتهم أثناسيوس الرسول. الذي في القديس أثناسيوس كان بالحقيقي السنة أو أحد الأسنان المقدسة التي تكتر والتي تمزق الخطية لكي تحول أولاد العالم إلى أولاد لله. الهدف واضح في حياته. أثناسيوس يقال أنه كان وثني، ولكن لما داق محبة ربنا منذ الطفولة وأحب الأولاد المسيحيين وشافوا القديس ألكسندروس بابا الإسكندرية وهو بيعمد العيال على شاطئ البحر الأبيض، استدعاه وباختصار تلمذه. وهو ولد صغير سواء كان وثني أو مسيحي، لكن يكفي أنك تحس أن القلب جوه وكله. الموضوع اللي كان شاغل ذهنه ان ياخد العيال يغطسهم في المية، وكأن الله يعلن ان كانت غاية القديس أثناسيوس ان يدخل بالموعوظين الى مياه المعمودية لكي يعطي لكل انسان عضوية حقيقية في جسد المسيح. أثناسيوس الرسولي عاش اغلب حياته بعيد عن كرسي، اتنفى واستبعد عن كرسي 5 مرات، سواء في منطقة فريس او لما كان في الصحراء او لما قعد في مقبرة ابيه، لكن في كل الامور قعد سنين طويلة كان محروما من شعبه. ممكن يحرمونه يقعد مع شعبه، لكن ما يقدروش يحرموه من روح الخدمة، لان طبيعته من جوه قلب ملتهب لا يعرف الراحة. تاخد أثناسيوس الرسول ده تقول له أثناسيوس انت هتقعد في أوروبا بعيد عن شعبك في مصر. قالك فين؟ وهو طالع في أوروبا يقعد مع الناس يحكي لهم عن آلامه وضيقاته وأتعابه. قال لا، يقعد يدردش معهم عن الحياة الحلوة مع ربنا، ويكلمهم عن جماعة الرهبان الذين تتلمذوا على القديس أنبنطونيوس. والرجل اللي رايح نفسه مرة من الضيق اللي عايش فيه هنا، تتحول أعداده إلى أعداد لذيذة مع الناس، للدرجة اللي فيها الناس الغربيين قالوا له اللي بتحكيه ده بصحيح؟ قال لهم اه، ده أنا تلميذ أنبنطونيوس، وكان يفتخر أنه غسل أقدام أنطونيوس. فطلبوا منه ان يكتب لهم بخط ايده عن الحقائق التي يعرفها بشخصه او المتأكد عنها، وكتب ذلك الكتاب العظيم وهو القديس أنبنطونيوس بقلم القديس أثناسيوس الرسول. الكتاب ده اللي غير مجرى حياة الوف، بل لا أبالغ إن قلت مئات الألوف من الناس. يكفي عزيزي إن هذا الكتاب اللي خطه القديس أثناسيوس الرسولي غير شاب في سن 37 سنة كان في مرارة المر في الخطية، لـ20 سنة في أوحش درجات الشر. ويغير هذا الشاب يحوله لإيه؟ لإنسان تائب، اللي يحوله الى اسقف للكنيسة، يعتبر من كبار اساقفة الكنيسة، وهو القديس اغسطين. شوف اللذة بتاعت ربنا، النفس التي تذوق حلاوة ربنا زي ما بيقول عنها في سفر نشيد الاناشيد. شوف التكملة حلوة خالص، يقول ايه؟ يقول اسنانك قطيع الجزائز الصادرة من الغسل، مقدسة بمياه المعمودية، واسنان نظيفة، ودايما تمزق الشر وتجتذب النفوس تدخلها الى احشاء الكنيسة في الداخل، دخلها المعدة في الداخل. اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم. كل عضو في الكنيسة متأم، يعني يجيب بالتوام. وكلمة تتوام مش يعني اثنين، لكن التوأم ممكن يكون 10 وممكن يبقى 15. ان كان بنسمع احيانا يقول لك، قريب كده كان بيقول لك واحده ولدت 6 توام مره واحده. اولاد الله دايما يجيبوا بالتوام 66 600 6000، بيجيبوا باستمرار لانهم بيولدوا باستمرار اولاد لله. فتقول لأثناسيوس الرسول معزول من شعبك، يقول لك ما تخافش، حتى لو عزلوني عنهم بالجسد لكن ما قدروش يحرموني من الخدمة. وفي كتابه البسيط ده لما تسمع قصة بس من القصص تكتشف كيف ان الله كان يعمل ولا زال يعمل حتى الان بأثناسيوس الرسول. هحكي لك بسرعة ولو انه بعيد شوية عن سفر النشيد، لكن بمناسبة يعني ليلة القديس أثناسيوس الرسول النهاردة يوم عيده، احكي لك القصة عشان تكتشف كيف يعمل الله بالقديسين حتى بعد نياحتهم. في يوم من الايام كان اغسطينوس قاعد يلعب مع اليبوس اي كلام، يعني لعب زي لعب الطاولة ولا الشطرنج ولا حاجة زي كده، نوع من انواع الهوم جيم، يعني العاب داخلية. وهم قاعدين كده فدخل عليهم صديق، فليه كتاب جنب أغسطينوس، فبيقلب فيه. قال له الله، انت بتقرأ رسائل بولس الرسول، انت اتغيرت ولا ايه؟ قال له بتقول لي ليه كده؟ قال له اصل الحكاية اليومين دول في كده تغيير بين الفلاسفة. قال له ازاي؟ قال له عارف فيكتوريانوس ده راجل ايطالي؟ قال له طبعا. قال له فيكتوريانوس ده في يوم من الايام طالع هو واثنين من تلاميذه الفلاسفة بيتمشوا في الجبل، فهما بيتمشوا في الجبل لقيوا واحد قاعد في مغارة. قالوا له عم انت ايه اللي مقعدك هنا؟ طب احنا فلاسفة وبنحب الجو الهادي الرايق عشان نقدر نفكر ونكتب، لك انت عايز تعمل ايه؟ قال لهم انا اصلي قريت حياة انبا انطونيوس المصري اللي كتبها اثناسيوس الرسولي، فمن يوم ما قريت السيرة دي وانا حبيت القعدة مع ربنا، فسبت العالم وجاي اقعد كده في المغارة دي لوحدي او في البيت ده لوحدي. قال لهم معقول واحد يسيب المدينة ويطلع كده بعيد عن المدينة ويعيش لوحده؟ ليه يعني السيرة دي غيرتك للدرجة دي؟ قال لهم هو ده اللي حصل. قال لهم له طب اقرأ لنا فيها. فقعد الراجل اللي قاعد في أوضة لوحده ده يقرأ سيرة أنبا أنطونيوس التي كتبها القديس أثناسيوس، ويقرأ كده بروحانية، وفيكتوريانوس يسمع ودموعه على خده. قال له بس يا عم. قال له ايه؟ قال له انا مش نازل من هنا، هعيش معك. وقال لتلاميذه الاثنين تفضلوا انتوا ارجعوا البلد. قالوا له لا، نرجع البلد ده احنا نعيش معكم هنا. ده الصديق بيحكي لمين؟ بيحكي لاغسطينوس. ام اغسطينوس بدت دموعه تنزل على الايه؟ على الريحة. قال له احكي لي ايه اللي بتقوله ده؟ فقعد يحكي له عن انبا انطونيوس اللي كتب عنه اثناسيوس، فيقول لم يحتمل بقية الكلام وخرج ودخل الى الجنينة وارتمى على شجرة التين، جزء شجر التين، وقعد يصرخ لربنا. قال له بس يا رب، كل مرة اقول لك نفسي اتوب مش قادر، المرة دي بقى هقول لك حاجة، لو قلت لك توبني غدا اسمع ان تكون توبتي الان. يقول له كده يا ربي بقى جهال العالم، واحد زي أنطونيوس الذي لا يجيد القراءة والكتابة يدخل إلى الملكوت، وأنا ربي ما عرفش أوصل لك، أنا مش سايبك الليلة. وكانت هذه الليلة حدا فاصلا بدأ فيها القديس أغسطينوس توبته، وبدأ يعيش كابن ربنا ويمارس جهاده وحياته مع الله. ده ثمرة مين؟ الكتابة اللي كتبها أثناسيوس غيرت الرجل اللي قبل فيكتوريانوس، وغيرت فيكتوريانوس واثنين اللي جوا معاه، وغيرت أغسطينوس. وأليكبوس لما شاف أغسطينوس بيعيط وبالمنظر ده قال له ده انت كده وانا وراك. وصديق الثالث وبصوا لقيوا الحكاية بقت ايه. والمرأة الشريرة التي كانت مع أغسطينوس ايضا ثابت على يدي أغسطينوس، واصبح أغسطينوس اسقف مدينة سيبو بسبب السيرة التي كتبها القديس أثناسيوس عن القديس أنبا أنطونيوس. وكان أغسطينوس يسمي القديس أنطونيوس الرجل الكامل. إذن يا أحبائي، دي السيرة اللذيذة الحلوة، السيرة التي فيها يصير الإنسان أحد أسنان الكنيسة المقدسة التي لا تكف عن أن تأكل باستمرار لتقدم للكنيسة طعاما مستمرا. يقول ليس فيها عقيم، الكل متأم. ولاد ربنا ما يعرفوش العقم، لكن باستمرار في ثمر، باستمرار في ثمر، يا بطريقة مباشرة يا بطريقة غير مباشرة، لكن ما يعرفوش الخمول، لأن طبيعة رائحة المسيح طبيعة مثمرة لا يمكن أن تخفى، وطبيعة الحياة الجديدة فيها حيوية لا تعرف الموت. هتستغرب في يوم الدينونة، هتفاجأ بصور عجيبة، هتفاجأ بأطفال صغيرين بيجروا ألوف للمسيح ويقفوا قدام ربنا يقول هؤلاء هم الاولاد الذين اعطانيهم الرب. العيل الصغير يجرجر قلوب تقول له الله، دول ولاد الطفل الصغير. يقف الطفل الصغير ده كده البسيط قدام الوالي وبكل شجاعة ما يخافش من الموت، ويتهز الوالي قدامه ويخافوا الجنود قدامه، ويبتدوا يقبلوا الايمان قدامه، ويبتدوا دول يقبلوا المسيح، ويبقوا دول اكاليل هذا الولد الصغير. قانون العالم غير قانون الكنيسة. قانون العالم قانون أرضي، يهمه سلامة الدولة ويهمه سلامة الجماعة ويهمه سعادة الإنسان الأرضية بقدر الإمكان. لكن قانون الله قانون سماوي، شريعة المسيح محطوطة من أجل الحياة الأبدية. فالإنسان المسيحي إنسان طموح، ما تشبهوش الأرض وما يشبهوش النجاح الأرضي، لكن الإنسان المسيحي إنسان عايز يلم بما لا يقاس، عايز ياخد أكبر عدد ممكن لكي يكونوا أعضاء حية في المسيح. بالصلاة تخدم، بالتليفون تخدم، بالزيارات تخدم، بالابتسامة تخدم، بالشكل تخدم، في التعامل تخدم، في الكنيسة تخدم، في الشارع تخدم. أولاد الله كالشمعة المنيرة، بالصمت يخدم وبالكلام يخدم، طبيعته كده. بتعجبني العبارة اللي قالها القديس يوحنا فم الذهب، أي نفع لمصباح لا يضيء لغيره، وأي نفع لمسيحي لا ينتفع به غيره. لو اللمبة دي كده الكهرباء جيت تركبها في الدويل ما نورتش، تعمل فيها ايه؟ تحطها في الدولاب، خسارة المكان، ترميها في الزبالة. المسيحي اذا اتحط كده في الكنيسة ومنورش يبقى يترمي فين؟ فتقول الكلمات اللي قالها رب المجد يسوع، قال ايه؟ ان فسد الملح فبماذا يملح؟ خارجا وايه؟ ويداس من الناس. لو واحدة كده راحت لقيت شوية الملح المفروض تحطهم في الأكل، لقيت الملح ده نزل عليه زنك ولا صدى بتاع النحاس ولا حاجة وبقي مادة سامة، أو تكب عليه شوية سم، تقول لا دول خسارة، نحطهم في إناء لطيف كده كانوا في المطبخ، دول يبقوا خطر. عشان يجي عيل أو هي مرة من مرات الست في يوم من الأيام تنسى وتاخد الملح تحطه في الأكل وتتسمن، احسن حاجه للملح ده يترمي في الزباله ويداس من الناس، وتحاول تبعثره لحسن حد يشوفهم في الزباله ياخدهم يتسمم، لازم يتبهدلوا كده وسط التراب. هكذا النفس المسيحيه ان لم تعيش كبنت للمسيح لها ثمر متكاثر. كيف اقول ان يبقى مكانها خارجا تترمي في الزباله؟ تقول لي بتعقد الامور، اقول لك ابدا. هي اللمبة بتعمل ايه عشان تنور؟ مفيش، دي هي طبقاتها كده تتحط كده تنور. لا انت مطلوب انك توعظ، ولا مطلوب انك تحفظ قصص، ولا مطلوب انك تتكلم كتير. هو طول ما انت حياتك مقدسة لربنا تعيش بثمر متكاثر. ده يوسف وسط اخواته يبارك ربنا البيت، تحطه غريب في بيت فوطيفار يبارك بيت وهو عبد، تحطه سجين في سجن يبارك الرب ويعطي الرب راحة للمسجونين، تاخد يوسف ده تحطه الرجل الثاني في قصر الفرعون يبارك لاسمك. حاجة غريبة، اي مكان تحطه فيه، المشكلة مش في المكان ولا في الظروف المحيطة، الظروف كلها ملخبطة، في البيت الدنيا هيجة عليه، في بيت فوطيفار مرات سيده مش ساكتة، في داخل السجن الجو مش كويس، في فرعون راجل غريب واكيد في ناس كان ضده، ولكن في كل هذه الامور القوة كانت في داخل مين؟ داخل يوسف. كان زي لمبة الكهرباء، تحطه في الدويل ده ينور، تحطه في الدويل ده ينور، تحطه في اوضة الجلوس ينور، في اوضة النوم ينور، مش مهم تحطه فين، لكن المهم ان هو لمبة سليمة في اي حته تحطها ما دام في كهرباء ينور. نحن كثيرا يا احبائي ما نعطي اعذار لانفسنا بالظروف، نقول ظروفنا ملخبطه، عشنا في بيت تعبان، او تعبنا في الكليه، او اتحطينا في ظروف شغل صعبه، او في مضايقات في العمل. ده انا عايز اقول لك كل ما الظروف تبقى وحشه، كل ما الايه؟ كل ما الريحه تبان اكتر. ما تخافش، ما تخافش، كل ما يحصل ضيق كل ما يحصل اضطهاد، كل ما يحصل تعب، كل ما ايه؟ كل ما تبان ريحه المسيح الحلو. اسنانك قطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم. يا ريت كل واحد فينا كده يفكر بصورة جدية ويشوف مكانه فين في الكنيسة، ويا ترى مثمر ولا عقيم. وما تقولش، ما تقولش شغلتي ايه في الكنيسة. اذا كان في حياة في الداخل هتأتي بثمر كثير، اذا ما كانش في حياة في الداخل لو حتى بيت اسقف في الكنيسة تبقى اسقف خملان. مش المركز اللي بيجيب الثمر، لكن الحياة اللي في الداخل هي اللي بيجيب الثمر. ياما هنكتشف علمانيين في يوم الدينونة لهم ثمار اكثر بكثير من الكهنة. ماري جرجس ما كانش كاهن. مين من الكهنة اخذ مركز ماري جرجس او يأتي بثمر متكاثر زي الشهيد ماري جرجس؟ شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو. سمات الكنيسة في الوقت اللي فيها ثمر متكاثر وغيرة متقدة، لكن احيانا الغيرة على الكنيسة تفقد الانسان ايه؟ تفقد الانسان رقته او لطفه. سر قوة الانسان المسيحي ان شفتيه كسلكة من القرمز. يعني ما تحط الشفتين مع بعض يبقوا يدوب حتة سلكة رفيعة من القرمز. يعني شفايف رقيقة للغاية. الكلمات الخارجة من الفم كلمات مملوءة حنو ولطف. ومدهونة بالدم، لان القرمز اشارة لدم المسيح. فتبقى كلماتنا باستمرار كلمات مملوءة حنانا ومملوءة لطفا ومقدسة في دم المسيح. ما شفناش المسيح في يوم من الايام وقف قدام المرأة الزانية قال لها يا زانية يا شريرة انت نهايتك هتكون كذا، وانت هتعملي كذا، وانت عملتي فيكي خير وردتي شر. ابدا ابدا ابدا. ده يقول عنه الكتاب المقدس لا يصيح ولا يسمع احد صوته. قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. يا ربي ادينا كلنا الروح دي. احيانا غيرتنا على الكنيسة بتفقدنا سلامنا الداخلي، ونظن ان كلمات العنف تأتي بثمر. لكن صدقوني ما احلى الكلمات التي قالها ايضا القديس يوحنا فم الذهب. بيقول انهي اقوى، الصخر ولا المية؟ الواحد يتهيأله مين الاقوى؟ طبعا الصخر. ده المية الواحد لو نفخ كده نقطة المية تصير، لكن الصخر تضرب فيه بالحديد ما يتكسرش. بيقول نقط المية اللينة تنزل على الصخر بالتوالي تحفر لها حفرة جوه الصخر. حتى يقول ان المثل العادي عندهم زمان النقص المتواتر يحفر الصخر. النقط المتواترة من المية نقطة كده نقطة تنزل على الصخرة تبص تلاقي ايه؟ كسرت الصخر. ولذلك اسأل الناس بتوع الجيولوجيا يقول لك قد ايه المياه تغير شكل الارض تكسر الصخور. يا ريت كلامنا احبائي يبقى زي المية. يا ريت كلماتنا تبقى دايما كلمات مرطبة ملينة ولطيفة. هقول لك مثل بسيط قاله القديس يوحنا فم الذهب. لو جالك ابنك كده ومجروح وفي جرح كده على صبعه، تروح تجيب له ماده كاويه تحطها ولا تجيب له مرهم مطرح الالتهاب وتلينه؟ الجرح الملتهب لا يحتاج الى شيء كاوي بل يحتاج الى شيء ملين. زمان كان على حسب كلام القديس يوحنا فم الذهب كان يجيبوا زيت لانه طري. طبعا دلوقتي في انواع كثيره من الزيوت ومن الادهان اللي تدي نوع من الرطوبه او اللطف للجرح. الانسان الذي يخطئ انسان قلبه مجروح، واحد تعبان من الخطيه، واحد بيحب العالم وقلبه مش قادر يحب المسيح، واحد بيحب الشهوة ومش قادر يعيش طاهر، واحد مغلوب من الخطية ومش قادر يعيش كابن ربنا. طب ما انت لما توبخه بتعمل ايه؟ بتجيب شوية بنزين تحطهم على الجرح يشعل الأكتر. واحد تعبان بتشعل للتعب، لكن ده هو تعبان محتاج الى كلمة مرطبة وكلمة لطيفة ومحتاج الى كلمة لينة. عشان كده يقول ايه؟ يقول شفتاكي كسلكة من القرمز. الكلام الطالع طالع لين ولطيف ممسوح بمسحة المسيح الذي بذل ذاته من اجلنا. وفمك حلو، الكلمة كانت طالعة من البق حلوة لذيذة. في فرق كبير بين الواحد المجروح من الخطية وبعدين يلاقي الكلمة اللي جاية من المرشد ليه او من اخوه او من اخته او من ابوه او من الكاهن نزة زي الدبش تكسر فيه. وفي فرق تنزل الكلمة لطيفة وحنينة لا تجرح المشاعر، تدي للانسان فرصة للتفكير وللتوبة. لما هاج الناس على المرأة الزانية وكل واحد مسك له حتة حجر عشان يرجمها، لم يتغير قلب المرأة الزانية. ولما صمت الجميع وسألها رب المجد يسوع أما دانك أحد؟ اذهبي ولا تخطي أيضا. لم يجرح مشاعرها بكلمة ولم يقل لها حتى يا زانية، ولم يقل لها أنا دفعت عنك وانت ما تستحقيش الدفع، ولم يقل لها أنت نجستي هيكل الله، ولم يقل لها أنت نجستي بيوت كثيرة، ولم يقل لها أنت أفسدتي عائلات كثيرة، ولكن هذه هي بكلمات الرب المجد: أما دانك أحد ولا أنا أدينك؟ اذهبي ولا تخطي أيضا. عايزين إيه رقة أحلى من كده؟ صدقوني احبائي، ولادنا وبناتنا في البيوت محتاجين الى رقة المسيح، زملاتنا في الشغل محتاجين الى رقة المسيح، احبائنا غير المسيحيين محتاجين الى رقة المسيح. احيانا نلوم الناس غير المسيحيين بالتعصب. طب وانت قدمت لهم ايه؟ انت قدمت لهم ايه؟ لو شاف في فمك أن شفتيك كسلكة من القرمز وأن فمك حلو، تأكد يا عزيزي حيجروا ويلفوا حواليك. حتى لو اتضحك عليك، حتى لو نزعوا منك حقوقك الأرضية، لكن تأكد أن كل نفس تعبانة منهم هتلاقي فيك مأوى، وهتلاقي فيك القلب الحنين، وهتلاقي في فمك حلاوة يجي يقعدوا معاك يستأنسوا بيك ويطلبوا انك تحل مشاكلهم، لانهم يجدوا فيك رائحة المسيح الزكية. عنقك كبرج داود المبني للأسلحة. على قد ما الانسان المسيحي رقيق جدا وفمه حلو، على قد ما عنقه كبرج داود المبني للأسلحة، وألف مجن علق عليها كلها أطراس جبابرة. وكلمة الألف تشير إلى السماء. احنا اتكلمنا قبل كده عن الأعداد وشفنا أن رقم ألف يشير إلى الحياة السماوية، فكأن العنق بتاع الكنيسة معناها الرعاية. النفس البشرية في حالة يقظة مستمرة كبرج داود الذي قد سلح مبني للأسلحة وحمل أسلحة روحية ألف ترس. اوعى تفتكر الانسان المسيحي انسان لانه رقيق ولطيف، يعني انسان كده ماشي اعتباطا، او انسان ماشي بلا هدف، او زي ما بيتقال عليه ده فلان ده طيب بمعنى يعني عبيط. ابدا، ده الانسان المسيحي وهو في منتهى الطيبة وفي منتهى الحب وفي منتهى الرقة، ولكن عنقه كبرج داود ونظرته مملوءة قوة، يستطيع ان يرى الامور السماوية وان يتسلح بقوة، ولا يستطيع احد ان يهزم اعماقه في الداخل. خليك لطيف كل اللطف، لكن خليك قوي كل القوة. أثناسيس الرسولي اللي احنا بنعيد له النهاردة بيه كان عجيب في هذا العمل. لما الأريوسيين عملوا مجمع ولفقوا له التهم، وأخيرا راحوا عملوا وشاية ضده عند قسطنطين الكبير، بكل قوة وبكل جرأة هذا الإنسان الرقيق اللطيف أثناسيوس وهو أعزل بدون سلاح وبدون إنسان ولم يوسط إنسان أبدا، خرج بنفسه من المجمع وذهب إلى القصر الإمبراطوري، وحينما خرجت مركبة الإمبراطور وقف في الطريق وأمسك بالمركبة وقال له كده: الله يقضي بيني وبينك ايها الامبراطور. فدهش الامبراطور، مين ده اللي يقدر يقف يقول هذه الكلمات: الله يقضي بيني وبينك ايها الامبراطور. وهاجت المركبة والجند نزلوا، فالامبراطور قال لهم: استنى، مين انت؟ قال له: انا أثناسيوس. قال له: طب اركب معي. قال له: مالك؟ قال له: لانك بتسمع للوشاة. ايه ده؟ شفتيه رقيقتين مع الخطاة، شفتاه رقيقتان كالسلك القرمن، وفمه حلو مع الخطاة، ولكن في الأمور الخاصة بالكنيسة في منتهى الحزم وفي منتهى القوة. بالضبط مع الفارس كان ممتثلا بالمسيح يسوع، في منتهى الحلاوة مع الخطاة، في منتهى العنف مع الكتبة والفريسيين. يقف قدام هيرودس فيرعد هيرودس، ويقف قدام الفريسيين فيرتعب الفريسيون أمامه، ويقف أمام الخطاة في منتهى الرقة وفي منتهى الوداعة. دي لذة الإنسان المسيحي، إنسان مملوء رقة في حياته مع الخطاة لكي يجتزمهم للمسيح، مملوء حزما فيما يخص حياة الكنيسة، ومش حزم كده اعتباطا لكن في حكمة. لعلنا نذكر القصص الجميلة عن قديس أثناسيوس المملوءة حكمة. مرة من المرات الأريوسيين حبوا يتابعوه يقتلوه، ومن أجل الكنيسة هرب منهم، وكما كتب في رسالته أنه لم يكن يهرب خوفا من الموت ولكن من اجل الكنيسة، لان لو مات أثناسيوس في الوقت ده الاريوسيين يجي منهم البطرس وتبقى الحكاية ضعف الكنيسة في ايديهم. وخرجوا بالمركب ومعهم الجند، وأثناسيوس طالع على الصعيد هم من وراه. طبعا المركب بتاعة الوالي تبقى اسرع، فبص الربان بتاع المركب وقال له: أثناسيوس؟ قال له: نعم. قال له: المركب بتاعة الجند هتحصلنا، خلاص فاضل كام متر. قال له: طيب غير الدفع وارجع على اسكندرية. قال له: نرجع اسكندرية ونقول لهم ايه؟ دول يقتلونا. قال له: بس ارجع. ووقف أثناسيوس على المركب، وبعدين العساكر قالوا لهم: اما رأيتم أثناسيوس؟ فرد مين؟ رد أثناسيوس قال لهم: هو قريب منكم جدا. هو فعلا قريب منهم، هو اللي بيكلمهم، فهم فكروا قريب منكم جدا يعني خلاص شبرين توصلوا له، فما رضوش يكملوا الكلام واخدوا المركب جري على الصعيد يلحقوا المركب. كان أثناسيوس رجع لإسكندرية. انسان في منتهى الحزم في منتهى القوة، ولكن ايضا في منتهى الحكمة الروحية. ومرة من المرات الناس الاريوسيين مع مجموعة اخرى من الهراطقة دبروا له مؤامرة في مؤتمر. فجابوا واحدة ست شريرة وقالوا لها تعالي انت في وسط المجمع كده، وفي وسط المجمع قولي هذا الرجل انا كنت رهبة وهذا الرجل فتك بعفتي وطهرتي. ودي بسيط نديكي قرشين كويسين بس قولي كده قدامه. فواقفين في المجمع وبعدين قالوا اثنيسوس ده انسان شرير وادي مرتكب الخطيه معها، قومي يا ست. فوقفت قالت ايوه اثنيسوس عامل فيا وكذا وكذا وانا كنت رهبه. فرمز اثنيسوس تلميذه احد الكهنه وقف قال لها انا يا ستي لمست فيكي كده؟ قالت له اه انت بعنيك. قالت له متاكد ان انا؟ فقال لها اه انت. قالت له اه انت. قال لها طب بس بصي لي كويس. قالت له انا عارفاك بشكلك وانا هنساك، ده انت اللي ارتكبت معايا الخطيه. فطبعا ضحك المجمع لان الذي كان يتكلم ليس اثنيسوس. وانكشفت الحيله ان الست اللي عارفه اثنيسوس من تلميذه وان هي كانت جايه تلفق زورا، وهاج المجمع لان الحيله ضاعت. وفي جلسة أخرى قالوا إن أثنيسيوس قطع ذراع واحد اسمه أرسينيوس أسيس في منطقة ماريوس وإنه بيستخدمها في السحر. ولكن شو بقى هنا قوة الله وعمل الله في حياة أولاده. أرسينيوس طول الليل مش جاي له نوم، وراح لأثنيسيوس الرسول وقال له أنا أخطيت وفي الجلسة اللي جاية هيحصل كذا وكذا، وطلبوا مني ان انا استخبى علشان هيقولوا انك قطعت ايدي. قال له طيب. فاخدوا في اوضه مجاوره المجمع واغلق عليه. ولما جاء الاتهام قال لهم انتوا متاكدين من الكلام ده؟ قالوا اه. قال مين يعرف ارسينيوس؟ فوقفوا اللي يعرفوه. ونادى ارسينيوس فدخل بذراعي. اللي عايز اقوله ان الانسان المسيحي انسان قوي في الوقت اللي فيه انسان رقيق ولطيف، ولكنه عنقه كبرج داود المبني للأسلحة. ألف مجن علق عليه كلها أطراز جبابرة. انسان جبار مملوء بالأسلحة الروحية. آخر حاجة عشان نبقى خلصنا الجزء ده، ثدياتي كخسفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوس. الإنسان المسيحي له ثديين. الثديين بتوعه هما العهد القديم والعهد الجديد. يرضع أولاده منهما. دايما كلمة الله في بقه. دايما شبعان من كلمة الروح القدس بواسطة الأنبياء وكلمة الله المعلنة في الإنجيل. ودي تلاقيها واضحة خالص في قديس هذا اليوم أثنيسوس الرسولي. اقرأ كتاباته تشوف قد ايه كان شبعان من كلمة ربنا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش بالحق اولاد لله مقدسين في حقه. لإلهنا كل ماجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.